الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام بالنسبة للأذان والإقامة للنساء. قلنا لا إشكال أنه مشروع له للنساء الأذان والإقامة. وقلنا لكن لا يتأكد في الاستحباب بالنسبة إليهن. وأيضا أشرنا أن يجوز الاكتفاء بالتكبير والشهادتين أو الشهادتين فقط. كان البحث في هذه المسألة. ومما يؤيد أو يدل على عدم تأكد الاستحباب ومستحب ليس كذا الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يذكرون الاستحباب على صنيف. مرة يكون استحباب أكيد، مرة استحباب عادي خفيف بعض الأحيان. يعني مثلا وقت الجمعة استحباب مؤكد، مثلا صلاة الجماعة استحباب مؤكد، الإقامة استحباب مؤكد. فهذا العبر يعني فيه مصلحة قوية لكن لم تصل إلى مرتبة الإنزال. وعندنا شيء مستحب فيه أجر فقد ليس بهذه المثابة، من الأذان، الأذان والإقامة للإنسان مستحب لكن ليس بهذه المثابة. أو مثلا يستحب الإنسان في الصلاة أحيانا أن يفعل بعض المستحبات موجودة، ليست يعني مستحبات أكيدة، مثلا موجودة بعضها أكيد وبعضها غير أكيد. مثلا فالأذان والإقامة للنساء مستحب يعني فيه إهمال شرعا فيه أجر لكن ليس بهذه المثابة مثل الرجال، ليس أكيدا. بدليل قالوا أن هذه الرواية مستفاد منها منها مرسلة الفقيه. مرسلة الفقيه الوسائل الباب 14 من أبواب الأذان والإقامة هذه خمسة. مرسلة الفقيه قال قال الصادق عليه السلام ليس على المرأة أذان ولا إقامة إذا سمعت أذان قبلها وتكفيها الشهادتان. تكفيها الشهادتان تقتصر، ولكن إذا أذنت وأقامت فهو أفضل. لا بأس. طبعا الرواية ضعيفة بالإرسال وليس على المرأة أذان، يعني ليس يعني بحيث يكون استحباب قوي بهذا المعنى، ليس المراد اصلا يعني ينفي الاذان القانع اصلا يعني غير مشروع. لا لا، المراد طبعا جمع من الروايات، المراد ليس مؤكدا عليا من هذا الباب. ومع ذلك لو دار الامر عندها بين الاذان والشهادتين فقط الاذان افضل من الشهادتين فقط، وان كان الاذان ليس فيه اجر عظيم في الأذان والشهادة. إذا قالوا يتأذن فقط فبطل، لكن الرواية كنا ضعيفة ضعيفة للأسف. ومنها صحيح الجميل بن دراج الوسائل باب 14 من أبواب الأذان والإقامة حديث 3 قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة أعليها أذان وإقامة؟ فقال له قلنا إلى النبي محمود على عدم تأكد الاستحباب جمعا بلا أخبار، جمعا بلا أخبار لا ليس عليها. ومثلها ما رواه الشيخ الصدوق البطيء بإسنادي عن حماد بن عمرو بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام. نفس الباب 14 حديث 7 في وصية النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام قال: ليس على المرأة أذان ولا إقامة. ليس على المرأة ولا إقامة، يعني لسانها ما في تقريبا رواية الصلاة، يعني غير مؤكد، ولكن هذه الرواية ضعيفة لأن إسناد الشيخ الصدوق إلى حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه، إسناد الصدوق إليهما فيه عدة من المجاهيل، كما أن حماد بن عمرو وأنس بن محمد وأباه أبو الأنس من المجاهيل. إلى الرواية الجنبية ومثلها أيضا مرسلة الفقيه الثاني نفس الباب حديث 6 قال: وقال الصادق عليه السلام: ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة. الحديث لا أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة، ليس عليها شيء. ليه تحكم؟ إذا صار أن كنا نحن الأفضل تبقى في بيت الله فكسر الزمان العالمين. ومثلها أيضا من مصر الفقيه، أنا ضعيف بالأساس. ومثلها أيضا ما رواه الشيخ الصدوق. طبعا بالمناسبة لما نقول قال الصادق عليه السلام، هذا دور من المراسل، بعضهم كان يقبله يفرق الرؤيا إذا قال الشيخ صدوق رؤيا أو قال قال بعض العلماء كان يقول إذا الشيخ صدوق قال بعنوان قال، يعني أسأله وقت الإمام، يقول أنا أقبل به، يعني كنا لا فرق بينهما من عدم حيث على الفجر على كل حال. ومثلها أيضا ما رواه الشيخ الصدوق في الخصال المستدرك باب 13 من أبواب الأذان والإقامة حديث 3 فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم علي عليه السلام. قال: يا علي، ليس على النساء جمعة ولا جماعة ولا أذان ولا إقامة. وأيضا روايات أخرى في الخصال، كذا رواياته في بسنده عن جابر الجعفي نفس الباب مستدرك باب 13 حديث 2 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة. ولكن هاتان الروايتان الموجودتان في الخصال ضعيفتا السند لعدة من المجاهيل، إلا أن الملاحظ أن استفاضة قوية للروايات صحيح أغلبها ضعيف، لكن ما يقص رحمه الروايات عنه 10% في استفاضة جدا استفاضة بالصبر، ولا سيما نفس القارئ وسائل المستحبات لا سيما، فاستفاضة من حيث الروايات. وبعضها صحيح مسائل جميل كلها صادقة. فلذا الخلاصة إنصافا أنه لا يتأكد في حقه، لا يتأكد، وإن كان أصل استحباب ثابت لكن لا يتأكد. ثم أنه تصنع أنها بإمكانها تستزد تكتفي عليه بالتكبير والشهادتين أو الشهادتين فقط، ويكفي من حيث الاستحباب. ومما يدل على الاكتفاء بالأذان بالتكبير والشهادتين، صحيح عبد الله بن سنان المتقدم، صحيح عبد الله بن سنان ذكرناها، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة، عن المرأة التي تؤذن للصلاة، فقال: حسن إن فعلت، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبر وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكتفي تشتري طبعا، يعني من أفضل يكون أربع تكبيرات شهادتين، وممكن أن يقال تكبيرة واحدة وتكبيرتين وشهادة واحدة.
مولانا
عبد الله المستفيضة للمرأة بالنسبة
لا جماعة ولا جمعة،
كمان
استفاد الاستحباب ولكن ليس الأكيد بالنسبة للجماعة والجمعة.
قلنا سابقا بس لحاجة ذلك، سابقا كان التفصيل شيئا أن الأفضل أن نصلي في البيت، لكن قلنا أيضا أصل الاستحباب ثابت، أصل الاستحباب ثابت، وإذا كان هناك وسائل أخرى غير الصلاة ما تستفيد شيء بلا رأس، وإلا الأفضل أن تبقى في البيت. يعني صحيح في شان الإنسان صلاة المرأة في مهدعها أفضل من صلاة في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاة في الدار. مرة ثانية على كل حال، فصحيح ابن سينا دلت على أنه بإمكانها أن تكتفي بالتكبير والشهادتين، خلاص كافي عنها وفيها ألف هذا الواحد. وأيضا يعني قلنا يظهر أنه بإمكان أن تجتزي مرة واحدة، وإن كان أفضل أربع مرات للتكبير ومرتين مرتين للشهادتين. وأيضا في مسألة الصدوق صادقا حيث قال: ويكفيها الشهادتان فقط، يعني دون تكبير. في مسألة الشيخ الصدوق ماذا قال مسألة؟ قال: ليس على المرأة أذان ولا إقامة من سبعة أذان قليلة، وتكفيها الشهادتان فقط بدون تكبير. إلى بعض السبب فتشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أبصر يكفيها ذلك. ويدل عليه أيضا على الاكتفاء بالشهادتين صحيح الزمارة، صحيح الزمارة الوسائل باب 14 من أبواب الأذان والإقامة حديث اثنين. قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: النساء عليهن أذان؟ فقال: إذا شهد الشهادتين فحسبها طاعس. فشهد شهادتين كأبي فحسبها. وأيضا يظهر من الروايات الاجتزاء على الإقامة بالتكبير وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الله رسوله بالنسبة للإقامة، يكفيها أيضا هذا، ليس فقط في الأذان حتى في الإقامة يكفيها التكبير والشهادة. كما يدل عليه صحيح أبي مريم الأنصاري الوسائل باب 14 من أبواب الأذان والإقامة حديث أربعة. قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إقامة المرأة أن تكبر وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيكفيها في الإقامة، يكفيها هذا المطلب. نعم، في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام رواية أخرى فيها شيء، الوسائل باب 14 من أبواب الأذان والإقامة حديث 8. نعم، في رواية أخرى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له المرأة عليها أذان وإقامة، فقال: إن كانت سمعت أذان القبيلة فليس عليها أكثر من الشهادتين، يعني التكبير حتى الإقامة. يظهر من هذه الرواية أنه حتى في الإقامة الشهادتين بالغلط، حسبها الشهادتين. لكن هذه الرواية ضعيفة لأن فيها عيسى بن محمد، عيسى بن محمد غير مطلق، ضعيفة. فبناء على التسامح يكفي الشهادة البقرة بالنسبة للقوم. إلى هنا أصبح مثل واضح أصل الاستحباب، استحباب الأذان والإقامة للمرأة جائز، أصل استحباب، ولكن استحباب غير مؤكد. فبإمكانها أن تكتفي بالتكبير والشهادتين في الأذان والإقامة، وبإمكانها أن تكتفي بالشهادتين فقط في الأذان والإقامة، ويكون لها أجر. ثم الأعلام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فإن أفصحين انتقلوا إلى مسألة أخرى في الأذان للنساء، وهي أن المرأة لو أذنت للنساء أو للرجال هذا الأذان يكتفى به، يجتزأ به أو لا يجتزأ. فنرى الأعلام ماذا قالوا، ثم نرى الأنصاف في
المسألة.
الله مع الصابرين، الله مع الصابرين، ما نقول شيء. لها نقرأ ماذا يقول الأعلام ثم نقول مصاب شيخ. نعم سيدنا. قال صاحب المدارج رحمه الله: ولو أذنت للمحارم فكالأذان للنساء في الاعتداد، يعني يعتد به لجواز الاستماع، لان محارمها يعني رجال محارمها يجوز لهم ان يستمعوا ان يسمعوا صوتها، فاذا يكتفون باذانها. قال: اما الاجانب، لو اذن في الاجانب
يشمل الزوج المحرم عنه ولا غير عنه؟
ليس فقط الزوجة،
هذا
قدر المتيقن
في هذا الزوجة
لهم على ما هي شاشة إلا إلا بالأولوية. أما الأجانب فقد قطع الأكثر بأنهم لا يعتدون به، لا يعتدون بأذانه إذا أذنت الأجانب، لأن الأجهر يعجب بصوتها فهو منهي عنه، والنهي يدل على الفساد. وإن أكثر عنهم لم يستجب بعدم السماع، هذا أكثر. وظاهر المقصود الاعتداد به، يعني يعتد بأذان الأجانب لأنه لا مانع منه، رغم
المعنى لا معنى له. وكأنه بناء يعني جماعة قالوا بناء على أن صوتها ليس بعورة فلا يكون على الكلام إصلاحي. هذا من يقول بالاتفاق فلا يكون من يقول ثم قال صاحب المدارك ويمكن تطرق الإشكال إلى اعتداد الرجال بآذانهم على هذا التطبيق حتى لو قلنا صاحب المدارك بأن يجوز لأجل أن يسمع صوتها ومع ذلك يشكل في الاعتداد بأذانه يعني الاتفاق بأذانه. ليش يقول لتوقف العباد على الشرع لعبادي توقف على بيان الشرع على الشرع لتوقف نعم وعدم ضرور النقل بذلك يقول ولم يرد المصدر ولم يرد ولم يرد من الشارع ما يدل على أنه يجوز للأجانب أن يكتفوا في أذانها. انتهى كلام المدارك صار على الطاوله انه صار شيء رجعي فشوف مصاب به. اولا نحن ذكرنا الصحراء والان ايضا نريده حاصله ان صوت المراه ليس بعوره ذكرنا روايه ورواية صالحتين بعد السند فقلنا صوت المرأة ليس بعورة وأيضا سيرة المسلمين قديمة وحديثة وفي جميع الأعصار والأمصار على يعني على جواز سماع المرأة الأجنبية بدون ضرورة مرة كل شيء لعلها مضطرة بدون ضرورة وأن الأئمة عليهم السلام كانوا يتكلمون مع النساء يسألون بدون ضرورة أين يسمعون صوتهم. إذا انصافا نحن كنا صادقا فإن الصوت ليس بعورة ومن هنا قلنا لو كانت تصلي وبجنبها شخص أجنبي يسمع صوتها قلنا يجوز لها أن ترفع صوتها خلافا لجماعة الأعلام حيث ذهبوا إلى أنه يجب عليها الإخفاء إذا سمعها الأجنبي قلنا ليش المدخل؟ الدليل أن صوت عورة ليس بعورة.
مرة استنى سألت سؤال عن اختلاف الأعداد اللي صار صوت الفاني إذا
بتكلم.
أنا أتكلم عن مطلق الصوت. إذا كانت تأمن على الصوت لكن إذا عرفت بأنه يدخل لذة وريبة كلمة الصوت
فأصير صحيح نعم هو أنا لو عندي فقط كل كلامي دقيقة واحدة أتكلم به كنت أفعله عند التدريس سيدنا أتكلم طيب هذا كله يعني هذا عبارة لو عندي مبلغ مثل هذا الكمبيوتر تمشي وحدي كل المعلومات تصبح كنت مرتاح لكن بالتدريس لابد بالتدريس. فإذا في هذه الصورة قلنا سابقا أنه ماذا صوت المرأة ليس بعورة وبناء عليه قلنا جوزنا لها أن تصلي في لو كانت بمحضر أجنبي طبعا كانت يعني سالفة كذا وصلاة صحيحة ومع أنها مش مناحة قلنا الأحوال الأولى باعتبار بعض الأعلام لها من المنع قلنا الأحوال الأولى هذا واحد. ثانيا إذا لزم عنوان ثانوي إذا علمت بأنه شخص موجود أجنبي يتلذذ بصوتها يتلذذ هنا قلنا يجب عليها من أي باب هو يحرم عليه هي من باب دفع يعني قطع الفساد نعم قطع الفساد من باب قطع دابر الفساد من باب قطع دابر الفساد فمن هذا الباب طرد الصوت ولا هو دعوه وإلا هو الحر عليه الحر عليه يعني لا تعيده بعبارة أخرى يعني بذلك يتعيده من هذا الباب فقلنا لا. طيب فإذا كان الأمر كذلك الشيخ الجميل تعال إلى هنا تعال إلى آذان المرأة أمام الأشهاد فلو فرضنا أنه يصدق ما عدا التلبس يعني ما عندنا عنوان ثانوي عنوان ثانوي ما عندنا ما المانع إذا أذنت يكتفون بإعلانها. أما قول صاحب المدارك رحمه الله أنه توقيفية، لا لا توقيفية، الآن صلاة توقيفية ونذر من الشارع، هذا الكلام من صاحب المدارك رحمه الله لا أقول هو جديد. ليش؟ في ذلك الوقت ما كان الأصول منقع بهذا الشكل، ما كان. أما اليوم وقد أصبح الأصول ما شاء الله عليه، فعندنا البراءة الشرعية والعقلية تجري في الأقل والأكثر اطباقيا، يعني شكنا في إباحة. لو فرضنا مثلا شككنا أن الاستعاذة واجبة ولا واجب الصلاة، قلنا براءة البراءة العقلية والشرعية تجري أقل وأكثر ارتباطي من صاحب. فلو شككنا هنا في شرط زائد، هل النصف أن يكون ذكر الذي يؤذن بالاتفاق به أو لا يشترط؟ يشترط أو لا يشترط؟ أصل براءة يجب. نعم هناك شيء وهو بعض يقول أنا مستعجل، هو الشرع مستعجل، يعني مرة نتكلم ما هو الشرع وما هو عند العرض. عند العرض صحيح أنا معكم غير مألوف عندنا أصلا، تأتي مرة وتؤذن تمام آية عارعة غير مألوف ولم نسمح إلى الآن أصلا ولا مرة واحدة، هذا صحيح. ولكن ليس معناه لا يجوز ولا يصح، فرق بين الأمرين. يعني مرة أنه هذا مثلا لا يصح، ومرة عند العرض غير متعارض ففقد سنة. فبعضهم أراد أن ينفي أو يقول أنه لا يعتد به، لا يوجد زي الأجانب لأنه غير متعارف وغير معروف، يقول صحيح لكن هذا لا ينفي أصلا. أول أذن المسامحة صحيح وغير موجود، فكون غير موجود غير متعارف ليس معناه أنه ليس، يعني يكون هذا دليل شرعي على أنه يعتبر أنه غير متعارف. مثل بعضهم شيخنا الجديد بعضهم تقول له أحيانا في الأعراس إذا أراد أن يزوج ابنه كذا وكذا وأحيانا يحضر ويسير نوع الغناء يحضر، لكن مستحيل عليك أن تحج مؤمن ومحترم وتحج. يقول الشيخ هي بالأمر مرة، وإذا كان بالأمر مرة يعني يجوز، يعني عندنا دليل إذا المحرم إنسان يفعل بالأمر مرة يجوز أن يكون إنسان. فبعض الناس لهذا الشكل بما أنه بالأمر مرة كذا أو أنه غير متعارف لا ربط له من هذا الحكم، قد يكون غير متعارف ويكون هكذا. فكونه غير مألوف وغير متعارف لا ينفي أصلحكم وصحبكم. فلو فرضنا كان الجماعة رجال قامت أمرا أو أذنت ليش لا يكتفى ولا يعتد؟ ليش لا يجزي؟ ليش يجزي لأن مثلا أطلق كل أداء يجزي لسمع لسان أطلقات تجد صحيح
لما
شرطات
يعني
حتى لو الصبي عن أبيلي خاصة، عن أبيلي خاصة الصبي. أنا قلت لو أن أبيلي للمرأة أبو سلم، لو أن أبيلي لو أن دليل أنه لا يتفى بأدان المرأة لنوح أبو سلم، ما الكلام هو لا يجب عندنا الكلام. أما في الصبي يعني هل سيكون مميز غير مميز يتفى أو لا يتفى إن شاء الله، أو أدان المجنون أو أدان الكافر. أحيانا إنسان كافر يؤذن للمسلمين، يقول أشهد أن المسلمين يقول أن لا إله إلا الله، هل يتفق في أحلامه؟ فهذا شيء لا أعرف.
أنا أشهد أذان الإعلام أذان الصلاة.
أذان الصلاة قول.
نعم أذان الإعلام قد يصير.
على كل حال المسلمين نحن نتكلم إن شاء الله هذا يأتي معنا. فشاهد الحال، شاهد الحال يعني هو صحيح أنه يعني هي المألوف لكن تفضل الصناعة العلمية كصناعة علمية شيخنا مفروض كبابية. تقول الشيخ ليش ما تحتاط؟ نقول لا بس الأحوال الأولى أنه لا يعتد به إلى طول الأحياء نحن معنا معنا شيخنا بالعكس الأحياء شيخ حسن. ثم قال المصنف رحمه الله الشيطان ولا يقدم على المرض. رجع الى اعلان الاعلان تعريفا
على الاحتياط
الاحتياط الاراده ان ياتي بالاذان بعد اذانها مفروض انه ياتي بالاذان مفروض.
ما
له احتياط ولا ما له احتياط بعد عدم التقابل هو بناء على ترجمه مطلوب منه لانه اذا اتى به هكذا تسع تشريع بعد تسع تشريع لو اتى بعماه انه هذا الذي يقدر يكتب تسع تشريع ما هو كذا. قال الشيخ رحمه الله ولا يقدم على الظهر ثلاث أعداد إلا في الصبح فيعاد ومنعه فيها الجعفي جعفي منعه حتى في الصبح في المغرب والمرتضى وروي التقديم للمنفرد في الصبح درجة أعداد. هذا كلام الشهيد في الدروس. تقول قال ابن الملاذ اذكر بعض الاقوال الاعلام ثم نرى الانصاف في المساله. قال صاحب الملاذ رحمه الله اما عدم جواز الاذان اختتام المدارك بالمناسبه انا كل صاحب اختتام المدارك كل الاعلام يعتمدون على الجيش يعني اذا لاحظ كتحقيق ما لا باس به لكن ليش هذا التحقيق لا باس به إنما لتهذيبه وترتيبه. تهذيب كتاب عجيب صادق يعني كثير من الأمور أحيانا عوائق كذا لا يذكرها على الزايد كل يأتي المطلع من يدريك هذا المطلع ومن هذا الباب وتبويب ووضوح المطلع أظن لكل ذلك يعني بنيان على الإخلاص وكما أنه هو يعني لأجل الدين ولا من كلام كلام ما ترى كتاب المدارك ما شاء الله كل الأعمال تقول. قال ابن مالك أما عدم جواز الأذان للفريضة قبل دخول وقتها في غير الصبح فعليه علماء الإسلام ما قال علماء الشيعة علماء الإسلام على غير الصبح لأنه وضع للأذان بدخول الوقت فلا يقع قبله وإذا كان وضع من أجل يعلم كل وقت فهذا يقوم بربع ساعة نصف ساعة ساعة ليش لا معنى له أصلا ووضع إلا على أنه صار وقت هذا. وبالجماهير إجماعا من المسلمين فضلا على المؤمنين وسنة معلومة وسنة معلومة من النبي صلى الله عليه وسلم وذريته الطاهرين عليه السلام. قال فهو الموافق حينئذ لدليل التأسي برسول رب العالمين فالأئمة المرضيين فضلا عن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. ثم بعد يسمع جواب هذا الكلام أنصاف عن المسألة متسالم عليها ليس فقط عندنا طبعا هذا كله بالإصلاح عن كل المسلمين بجميع طوائف الصلاة ومع ذلك هناك بعض الأخبار أيضا نذكر إن شاء الله في طيار البحر وإلى الوصول بعض الأخبار. هذا بالنسبة لأذان الكعبة قبل غير أذان الصبح يعني غير الصبح ولا الصبح. أما في الصبح ظاهر بعض الأعلام قالوا يجوز تقديمه وإعادته يستحب إعادته إلى آخر الوقت يعني يدل على أن الذي يقدم هو أذان الأذان إذا قالوا يستحب إعادته وسوف أبين أنه الذي يقدم ليس أذان الأذان هذا شيء آخر للتنبيه فقط وحتى الناس ينتفعون به يتهيئون للصلاة كذا ولا كذا. أما جواز تقديمه في الصبح قبل طلوع الفجر مع استحباب إعادته بعده بعد طلوع الفجر فهو المعروف بين الأعلام أيضا. قال ابن أبي عقيل قلت لكم بعض الأقوال ثم نقول الروايات ثم نقول الإنصاف. قال ابن أبي عقيل الأذان عند آل الرسول عليه السلام للصلوات الخمس يقول بعد دخول وقتها إلا الصبح فإنه جائز أن يؤذن لها قبل دخول وقتها. بذلك تواترت الأخبار عنهم نجا كلام بمرعة بذلك تواترت الأخبار عنهم وقالوا ثلاثة وقالوا كان للرسول صلى الله عليه وسلم كان للرسول مؤذنان أحدهما بلال والآخر ابن مكتوم وكان أعمى وكان يؤذن قبل الفجر كلام ابن العقيل وكان يؤذن قبل الفجر وبلال إذا طلع الفجر وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعت الأذان بلال فكفوا عن الطعام والشراب. انتهى كلام ابن العقيل رضي الله تعالى عنه. بعض العلماء منع على التقدير قال لا صلاه فجر منهم ابن ادريس ابن ادريس رحمه الله توفي شابا ومنع ابن ادريس من تقديم الصبح وهو ظاهر اختيار مرتضى في المسائل الناصريه سيبقى ايضا هكذا هناك ضرب المنع لا يقدر حتى في الصبح وابن الجنيد ابو علي وابو الصلاح الحلبي والجحدي هؤلاء الجماعه يظهر منهم المنع من التقديم حتى في الصبح. اقول اذا عندنا راي يجوز التقديم وراي لا يجوز. اما من ذهب الى جواز التقديم قبل طلوع الفجر تعصبهم بيننا هل له وقت مخصوص تقديم او لا تذكر ان شاء الله. اما من ذهب الى جواز التقديم فاستدل لهم بعده من الروايات الصحابه عده روايات منها صحيح الحنفي عن ابي عبد الله عليه السلام الوسائل باب ثمانيه من ابواب الاذان والاقامه حديث ثلاثة قال عن ابي عبد الله قال كان بلال يؤذن للنبي صلى الله عليه واله وسلم وابن ام مكتوم وكان اعمى يؤذن بليل يعني ابن ام مكتوم يؤذن بليل يعني بالليل ويؤذن بلال حين يطلع الفجر هذا الولد. ومنها صحيح زرارة صحيح زرارة نفس الباب باب ثمانية حديث أربعة عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا ابن ام مكتوم وهو يؤذن بليل فاذا اذن بلال فعند ذلك امسك يعني في الصوت بعد تكون هذه الروايه فيها موسى بن بكر الواسطي موسى بن بكر الواسطي انجل من المعارف فلا يضر صحه تضر شيء
لا يرى فيها
أن
كلام
الإبن المكتوب اعتبارا
نظريا ليس
أصلا التشريع
في
أرض أذنين أليكم على هذا الكلام؟ لا 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 شوف نبين إنه التشريع يجوز عندنا لكن ليس
أذان
من الأعلام كلام نظري كيف يعمل بها؟ أكثر اللي هي نسيئة مع لما يكون الحديث في الأذنان عم يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم فأمسك يعني يدفع رمضان خاطر
فكان يذكر إن شاء الله مع الصابرين ليس في أذان إن شاء الله ولا نقص ابن ام مكتوم هو اسمه اولا عبد الله احسن عبد الله بن جابر انا قلت ليش لم يسمى باسمه فتعلمت انا منك لماذا فقط ابن المكتوب ابن المكتوب
المكتوب صار
على المراجعة يعني ليس يعني مراجعة كاملة في السيرة لعلك تضيف السيرة شيء أفضل على أبي ما وجدت شيئا يعتد به ليش اشتهر بهذه التسمية ليش ما يعني السبب ولم يذكر عن أحوال كثيرة هذا شيء بسيط مختصر على كل حال نحن سوف نبين أنه لا هو كان يبدأ أما كيف كان يعرف ومن يبنه وهل يستزعبه سوف نذكر إن شاء الله فشاهد الحال أصل المطلب أنه كان هناك أذان قبل طلوع الفجر بعد أن هذه الروايات والباقية إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.